الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 49 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 16 من كتاب الحج. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا سعيد بن منصور وابن أبي عمر محمد بن يحيى جميعا عن الفزاري. قال سعيد: حدثنا مروان بن معاوية وهو الفزاري. قال أخبرنا سليمان التيمي، سليمان بن طرخان، عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد العشر المبشرين بالجنة، سعد بن مالك، عن المتعة، فقال: فعلناها، وهذا يومئذ كافر بالعرش، يعني بيوت مكة، يعني معاوية رضي الله عنه. والسبب في ذلك ما يأتي من أن معاوية رضي الله عنه يخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقصر على المروة، فإن كان هذا في عمرة غير الحج فمحتمل، وإن كان في عمرة الحج فبعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعا في الحج حتى يقصر على المروة، وإنما حلق صلى الله عليه وسلم يوم النحر. وفي رواية: المتعة في الحج. والمراد بقوله هذا يومئذ كافر بالعرش إما أن يحمل على أنه كان مقيما في مكة لم يكن شاهدا للموقف، وإما أن يحمل أن هذا الفعل كان في الحديبية وكان معاوية رضي الله عنه في ذلك الزمن كافرا لم يكن قد أسلم. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف، عن أبي العلاء بن الشخير ومطرف بن عبد الله بن الشخير قال: قال لي عمران بن حصير رضي الله عنهما: إني لا أحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم. نعم، الإنسان لا يحتقر سماع الحديث، فرب حديث لا تحتاج إليه اليوم وتحتاجه بالغد، ويكون علما عندك، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر، أي في عشر ذي الحجة، وهذا دليل على التمتع في أشهر الحج. ماذا؟ سعد بن أبي وقاص، هذه قرأناها بالأمس. قال: فلم تنزل آية تنسخ ذلك، أي تنسخ التمتع بالحج وتنسخ العمرة في أشهر الحج، ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه، لم ينه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ارتعى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتعي. هذا كأنه يرد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدم التمتع، وأمرهم بالقران أو بالإفراد، واستدل عمر كما تقدم بقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون لم يسق الهدي فيكون حاله متمتعا بالحج. وفي الحديث ذم الرأي، إلا الرأي الصحيح الموافق للكتاب والسنة. وفي الحديث بث العلم، فإن عمران بن حصين كان حريصا على بثه وتبليغه للناس، وهكذا ليكن طالب العلم حريصا على بث العلم ونشره. وفيه أن المحدث والعالم يرجو من الله عز وجل النفع بما يبث من العلوم. قال: وفي رواية: وحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، وليس هناك نسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان دين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو دين في غير عهده. وقد كان يسلم علي حتى اكتويت، كانت تسلم عليه الملائكة رضي الله عنه حتى اكتوى من البواسير، فتركت، ثم تركت الكي فعاد. قال العلماء: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الكي في البواسير لعلها لا تنفعه، لعل الله عز وجل أطلع نبيه على أن علاج عمران بن حصين بالكي لا ينفع، وإلا فإن الكي من الأدوية المعتمدة عند الناس، العسل والكي والحجامة والصفد. قال في رواية: إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي، فإن عشت فاكتب عني، وإن مت فحدث بها إن شئت. إنه قد سلم علي وأعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله، ولم ينهى عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل فيها برأيه ما شاء. الشاهد أنه بقوله حدث بها إن مت، يعني أراد أن لا يقع بينه وبين عمر مخالفة في هذه الفتوى، وفي نفس الوقت أراد أن لا يكتم العلم، فإن اكتمان العلم لا يجوز لغير حاجة، من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقوله تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، كان تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالقران، وكان تمتع من لم يسق الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم المتعة المعروفة التي إذا طاف الناسك بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا، ثم يقصر رأسه أو يحلق، فقد تم نسكه. فإن كان في أشهر الحج فهو تمتع، وإذا كان يوم التروية أهل بالحج مرة أخرى من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من مكة. وفي هذا الحديث من الفوائد أن المسلم لا يقلد دينه أحدا مهما عظم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عندهم عظيما في علمه وعظيما في فهمه، ومع ذلك حين جاءت الحجة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لهم أن يقدموا عليها فعل أحد كائنا من كان. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد الرفق في الدعوة ومعالجة الأمور بحسبها، فإن بعضهم ربما إذا وجد بعض مخالفة وإن كان يسع عدم الإنكار فيها إما لأن الخلاف فيها خلاف تتجاذبه الأدلة، أو أن الإنكار قد وقع ولكن التشديد فيها قد يؤدي إلى فتنة وضرر، يبين الحق ويمضي في شأنه. ففي هذا الحديث من الفوائد قبول خبر الواحد، فإن عمران بن حصين واحد يحدث بهذا الحديث وقبله العلماء. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الكي مكروه، وإن كان من أسباب العافية لكنه مكروه، ومع ذلك قد كوى النبي صلى الله عليه وسلم، كوى غير واحد من أصحابه. والكي عند الأطباء يكون إما بالثلج وإما بالنار، كلاهما يستخدم في الكي. وفي غالب شأنهم أن الكي يكون في الرأس أو في أخمص القدمين، وربما كوى في غير ذلك من الأماكن، في الظهر وفي البطن والصدر، لكن يكره الكي في الوجه إلا لحاجة لا بد منها، لأنه يبقى في الوجه كهيئة الوشم. وسبحان الله، إذا قد أراد الله عز وجل أن ينفع ما أسرع الانتفاع به. أذكر وأنا صغير السن أصبت بمرض، كانوا يحملوني حملا ما أستطيع حتى أخرج ولا أدخل ولا أقوم، وأخرجوني بين أيديهم إلى عند الرجل الذي يكوي، ما إن وضع الكي في رأسي إلا ودخلت أمشي في حينها. وسبحان الله، فالشاهد أن العلاجات أحيانا تكون بالضد، فالنار حين تقع في الجسم أو الثلج البارد ربما يؤدي إلى خروج بعض الأمزجة وبعض الأخلاط التي كانت قد أدت إلى إما يعني شيء في الجسم تؤدي إلى أمراض، فهذه النار تؤدي إلى إخراج هذه الأخلاط. وهناك ناس يتخصصون في هذا الباب، يعني ليس كل واحد يستطيع الكي، عندهم تخصص. وأيضا بعض الناس في كيه شديد، ربما يجعله جرحا شديد كبيرا، وبعضهم يطرحه طرحة خفيفة سرعان ما يقع منه العافية، سواء من الجرح الذي تكون بسبب النار أو المرض. إلى هنا والحمد لله.